أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأربعاء الرابع من شوال لعام 1441 هجرية قمرية، الموافق 27 مايو 2020 ميلادية، المصادف 7 خرداد أي الشهر الثالث من عام 1399 هجرية شمسية. ونبدأ في دراسة كتاب أصول الرجال لسماحة السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني نجل أستاذنا المبجل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني دام ظله العالي وزاد في علو مقامه ومتعنا بطول بقائه الشريف. المقدمة مقدمتان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة الكتاب يكتب فيها الكاتب الداعي الذي دعاه إلى كتابة الكتاب، والغرض الذي على أساسه دون كتابه، والأمور التي ركز عليها وسلط الضوء عليها في كتابه. وأما مقدمة العلم فهي المقدمة التي تتضمن 8 أمور مهمة، أهمها 3 أمور. الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني موضوع العلم، الأمر الثالث فائدة العلم وغايته. ففي بداية أي علم من العلوم كعلم الفقه والأصول والكلام والفلسفة والتفسير والرجال والدراية يذكر تعريف العلم أولا، وموضوع العلم ثانيا، وفائدة العلم ثالثا. فهذه مقدمة للعلم. المصنف سماحة السيد محمد جواد الشبيري حفظه الله لم يذكر مقدمة لكتابه، وإنما شرع صفحة 3 تحت عنوان باسمه تعالى، وذكر أنه ألف رسالة قبل 20 سنة. ثم بعد ذلك طابقها على المصادر الحديثة كنسخة الفهرست التي حققها الفقيد المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله، ونسخة رجال الشيخ الطوسي التي حققها الشيخ جواد القيومي حفظه الله، ولم يذكر الغاية التي دعته إلى كتابة كتاب أصول الرجال. ولكن الغاية التي عادة تذكر في مقدمة الكتاب يمكن استخراجها من التصدير الذي صدر به هذا الكتاب، إذ ذكر أن علماء الشيعة قد أخذوا علم الدراية من السنة، وأخذوا علم الدراية وفقا لمصطلحات الحديث عند السنة، ونحن بحاجة إلى علم دراية جديد يكتب المصطلحات ويتناول المصطلحات المهمة في روايات الشيعة الإمامية لا في روايات أهل السنة، فلهم خصوصيتهم ولنا خصوصيتنا. فهذا يمكن أن يكون هو الداعي الذي دعا السيد الشبيري الزنجاني الابن حفظه الله إلى تدوين هذا الكتاب تحت عنوان أصول الرجال، وسيأتي شرح معنى أصول الرجال، إذ أن هذا العنوان لا يختص بخصوص علم الرجال، وإنما يشمل ثلاثة علوم، وهي علم رجال الحديث، علم دراية الحديث، وعلم الحديث بالمعنى الأخص. وهذه العلوم الثلاثة يطلق عليها علم الحديث بالمعنى الأعام. فعلم الحديث بالمعنى الأعام يعم ويشمل ثلاثة علوم. هذه العلوم هي كما يلي: أولا علم رجال الحديث، ثانيا علم دراية الحديث، ثالثا علم الحديث. هذه العلوم الثلاثة تحتاج إلى أصول وضوابط تصلح كمقدمة تمهيدية للعلوم الثلاثة، كما أن الفقه يحتاج إلى علم مستقل يقال له أصول الفقه، فأصول الفقه عبارة عن الضوابط الكلية التي تصلح أن تكون مقدمة لعلم الفقه. كذلك كتاب أصول الرجال للسيد الزنجاني عبارة عن الأصول والضوابط والقواعد الكلية التي تصلح أن تكون مقدمة تمهيدية للعلوم الثلاثة: علم الرجال والدراية والحديث. فقد يأتي الطالب متصورا أن هذا الدرس درس الرجال لأن عنوانه أصول الرجال، لكن هذا الدرس عبارة عن فلسفة علم الرجال، مقدمة تمهيدية لعلم الرجال. ومن هنا فإن كل من درس علم الرجال أو الدراية أو الحديث بحاجة إلى التفاتات سماحة السيد في هذا الكتاب الشريف المختصر المفيد. إذن السيد المؤلف لم يذكر مقدمة الكتاب، لكنه ذكر مقدمة علم الرجال تحت عنوان تصدير. ومقدمة العلم يذكر فيها ثمانية أمور، أهمها ثلاثة وهي التعريف والموضوع والفائدة، إلا أن سماحة السيد المصنف أضاف ثلاثة أشياء إلى الثلاثة فصارت ستة. أضاف أولا وجه الحاجة إلى علم الرجال، ثانيا الفارق بين علم الرجال والدراية والحديث والتراجم، ثالثا أضاف مبحثا هاما إلى هذه المباحث، وهو عبارة عن منهج البحث في أصول الرجال. فصارت الأبحاث في التصدير ستة، وهي مرتبة وفق الترتيب التالي: النقطة الأولى وجه الحاجة إلى علم الرجال. النقطة الثانية تعريف علم الرجال. النقطة الثالثة الفارق بين علم الرجال والدراية والحديث والتراجم. النقطة الرابعة موضوع علم الرجال. النقطة الخامسة منهج البحث في الرجال. النقطة الخامسة والأخيرة فائدة علم الرجال. هذه النقاط الستة الواردة في التصدير الذي صدر به مباحثه التي تألفت من فصلين رئيسيين. الفصل الأول أصول تحقيق السند، الفصل الثاني مصادر الرجال ومنابع الرجال. فالبحث الأول أصول تحقيق السند، بحث في الدراية، يبحث من بداية الكتاب، بداية الفصل الأول إلى صفحة 129، له حصة الأسد، يعني هذا الكتاب أغلب دراية وحديث. الفصل الثاني من صفحة 130 إلى نهاية الكتاب، وهو بحث رجالي عن مصادر الرجالية، المنابع الأولى لعلم الرجال ككتاب الشيخ الطوسي الفهرست والرجال ورجال النجاشي ورجال الكشي. هذا تصور إجمالي وفهرسة إجمالية لمباحث هذا الكتاب الشريف. والتفصيل نشرع في بيان التصدير. النقطة الأولى وجه الحاجة إلى علم الرجال. ذكر السيد المصنف وجه الحاجة إلى الرجال، واستند إلى ما ذكره المحقق المدقق الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه الشريف. فكل من كتب في وجه الحاجة إلى علم الرجال فهو عال في هذا المطلب على الوحيد البهبهاني. وهذا الوجه يتكرر في كل الكتب الرجالية. إذا تقرأ مقدمة معجم رجال الحديث للسيد الخوئي وغيره من الكتب يذكرون هذا الوجه. وأول من ذكره الوحيد البهبهاني الذي له أثره الكبير في الأصول والفقه والرجال، وله وجيزة رجالية طبعت كملحق برجال الخاقاني. بيان وجه الحاجة إلى علم الرجال. مصادر التشريع في الفقه الإمامي أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فإذا انتفت الثلاثة وبقي الحديث تعينت أهمية دراسة الحديث، والحديث متوقف على دراسة رجال الحديث، إذن هناك حاجة لدراسة علم الرجال. هذه خلاصة وزبدة الفكرة. وأما تفصيلها، أما كتاب الله فآيات الأحكام في القرآن قرابة 500 آية، وأكثرها لا تتعرض إلى التفصيل، وإنما تتعرض إلى أصل الأحكام وأصل التشريع. فآيات الأحكام لوحدها لا تغني عن الفقه بأكمله. إذن هناك حاجة إلى غير القرآن، خصوصاً إن الكثير من الآيات الكريمة بحاجة إلى تفسير الروايات والأحاديث الشريفة. وأما الإجماع فالحجة من هو الإجماع المحصل دون الإجماع المنقول، وأكثر الإجماعات في الفقه منقولة وليست حجة، والإجماع المحصل لم يحصل. إذن الإجماع الحاصل ليس بحجة وهو الإجماع المنقول، والإجماع الحجة لم يحصل. من هنا فإن موارد الاستدلال بالإجماع في الفقه الإمامي قليلة جدا. يبقى المصدر الثالث وهو دليل العقل، والعقل لا يدرك إلا الكليات، وعندنا أحكام جزئية كثيرة في الشريعة الغراء، فموارد الاستدلال بدليل العقل موارد نادرة جدا، كبحث الملازمة العقلية، إذا قطع العقل بحكم قطع معه الشرع، أي هناك ملازمة بين حكم العقل القطعي وحكم الشرع القطعي، فإذا قطع العقل قطع الشرع. ولكن أي عقل؟ هل هو العقل الفطري الذي قال به الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة؟ وهكذا هناك موارد قليلة، كما في موارد التحسين والتقبيح العقلي أو العقلائي كحسن العدل وقبح الظلم. إذن موارد الاستدلال بدليل العقل قليلة جدا بل نادرة، حتى ذهب شهيد العاص السيد محمد باقر الصدر في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة إلى القول بأنه في هذه الرسالة استدل بالكتاب والسنة ولم يستدل في مسألة واحدة بالإجماع ودليل العقل. إذن صارت النتيجة ما يقول به الأخباريون الكتاب والسنة، لا ما يقول به الأصوليون الإجماع والعقل والكتاب والسنة. وموارد الكتاب قليلة، إذن هناك حاجة للأحاديث الشريفة وهي كثيرة ووفيرة، والأحاديث دراستها تحتاج وتتوقف على علم الرجال، إذن هناك حاجة لدراسة علم الرجال. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وجه الحاجة إلى علم رجال الحديث. النقطة الثانية التعريف، تعريف علم رجال الحديث. وقبل أن نعرف علم رجال الحديث لابد أن نعرف نفس الحديث. فما هو معنى الحديث؟ هل هو نفس قول النبي أو القول الحاكي عن قول النبي أو الأعم من قول النبي والقول الحاكي عن قول النبي؟ أقوال ثلاثة. القول الأول، الحديث هو الحاكي عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، يعني إمضاء المعصوم سكوته عن موقف يدل على إمضائه. التعريف الثاني، السنة هي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريرا. القول الثالث، السنة هي الأعام من قول المعصوم أو الحاكي عن قوله أو فعله أو تقريره. فما هو الصحيح يا ترى؟ أفتونا مأجورين. الجواب، نجد في كتب الرجال والدراية هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ليس بصحيح. فلو قلت إن السنة هي نفس قول النبي، هل يصح أن تقول قول النبي صحيح وليس بصحيح؟ ولو قلت إن السنة هي الأعم من قول النبي أو الحاكي عن قول النبي المخبر عن قول النبي، هل يصح أن تقول قول النبي إما صحيح أو ضعيف؟ كلا وألف كلا، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إذن يتعين أن يكون القول الأول هو الصحيح، السنة هي القول الحاكي عن قول النبي وليست نفس قول النبي، وليست الأعم من قول النبي أو الحاكي عن قول النبي. إذن القول الثاني ليس بصحيح، وهو أن المراد بالسنة، أن المراد بالحديث قول النبي أو فعل أو تقرير. الثالث ليس بصحيح، وهو أن المراد بالحديث هو الأعم من قول النبي أو القول الحاكي عن قول النبي أو فعله أو تقريره. وهذا في الحقيقة خلط بين مفهومين، بين مفهوم الحديث ومفهوم السنة. فقول النبي هو السنة، والحاكي عن قول النبي هو الحديث، فعل النبي هو السنة، والحديث يحكي عن هذه السنة، تقرير النبي هو السنة، والقول الذي يحكي عن قول النبي هو الحديث. وهنا نشير إلى نكتة مهمة، وهو أنه يشترط أن يكون في الحاكي أن يكون قولان، فقد يكون الحاكي فعل وهو إجماع، فإجماع الطائفة المحقة قد يكشف عن قول المعصوم عليه السلام كشف معلول عن علته، فيكون من باب البرهان الإني، إن المعلول يكشف عن العلة، إن المسبب والمعلول وهو الإجماع يكشف عن السبب والعلة وهو قول النبي أو أئمة أهل البيت عليهم السلام. فهل يقال للإجماع سنة أو حديث؟ كلا وألف كلا. إذن الحديث هو خصوص الدلالة اللفظية الحاكية عن قول المعصوم أو فعل أو تقريرا. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وهي تعريف الحديث. يبقى الكلام في تعريف علم رجال الحديث، وتعريف علم دراية الحديث، وتعريف علم الحديث بالمعنى الأخص الذي هو قسيم لهما، أو تعريف علم الحديث الذي هو بالمعنى الأعام الذي يشكل مقسما للأقسام الثلاثة، علم الرجال والدراية والحديث. نطبق العبارة، نقرأ النقطة الأولى والثانية في التصديق. قال المصنف حفظه الله تصديرا، وفيه نقاط ستة. النقطة الأولى وجه الحاجة إلى علم الرجال. مصادر الأحكام الشرعية عندنا أربعة: الكتاب والسنة، كتاب القرآن الكريم، والسنة والإجماع والعقل، وأغلب الأحكام الشرعية إنما تستنبط من السنة الشريفة. إذن هناك حاجة إلى دراسة علم الرجال الذي يبحث عن السنة الشريفة. يفصل الآن المصدر الأول وهو الكتاب، يذكر أربع ملاحظات. الملاحظة الأولى أنا لم أذكرها في الشرح لوضوحها عندما نقرأ المات، أربع ملاحظات خلاصتها أننا نستفيد من الاستدلال بالقرآن الكريم على الأحكام في موارد قليلة. الملاحظة الأولى، لأن كتاب الله عز وجل لا يبين خصوصيات الأحكام، وإنما هو بصدد أصل تشريع الأحكام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وكثير من الآيات المجيدة في مقام الإهمال لا العموم والإطلاق، يعني ليست في مقام بيان قاعدة عامة ومطلقة، وإنما في مقام بيان حكم بنحو الإهمال، وهذا الإهمال يحتاج إلى تحديد وتقييد من السنة الشريفة. النقطة الثالثة، مضافا إلى أن التمسك بالآيات الشريفة لا يصح إلا بعد الرجوع إلى السنة المفسرة لها للآيات الشريفة، والفحص عن المخصصات والمقيدات للآية، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، وقيل لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، وإنما يجوز التمسك بالعام بعد البحث عن المخصص. وسائر ما له دخل في صرف الظواهر عن ظهورها البدوي، يعني هناك ظهور بدوي أولي، فلا بد من نظرة فاحصة تدقيقية إلى المقيدات والمخصصات، فلعل الظهور الأولي يتغير. مثلا يد الله فوق أيديهم، فالظهور الأولي أن لله يد جسمانية، لكن إذا جمعناه مع قرينة أخرى وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني الله ليس كمثله شيء، يعني ليس كجسم، فننفي اليد الجسمانية، فنتصرف في هذا الظهور القرآني فنقول المراد باليد القدرة، يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم. النقطة الرابعة والأخيرة، والنص في آيات الأحكام، لو كان في آيات الأحكام نص ففي غاية النذرة. تعلمون أن اللفظ بحسب دلالته على معناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نص في المعنى، القسم الثاني ظاهر في المعنى، القسم الثالث مجمل المعنى. أما القسم الأول النص فهو اللفظ الذي له معنى واحد لا شريك له يتعين فيه، كقوله تعالى قل هو الله أحد، والأحد في اللغة هو الواحد الذي لا ثاني له، فالآية نص في التوحيد ولا يوجد معنى آخر غير التوحيد. وأحيانا تكون اللفظة لها عدة معاني، كلفظ العين الذي له 70 معنى في اللغة العربية، منها العين الباصرة والعين الجارية والعين التي هي ركبة، والعين بمعنى ذات الشيء، والعين بمعنى الذهب والفضة، والعين بمعنى الجاسوس، و إلى آخره، وهذا يعرف من القرائن. فلو قال سبحت في العين، قلنا الظاهر من لفظة العين هي العين الجارية أو البركة بقرينة لفظ السباحة، فالمراد باللفظ الظاهر اللفظ الذي له أكثر من معنى، إلا أن أحد المعاني أسرع سباقا للفظة. وأما اللفظ المجمل فاللفظ الذي له عدة معاني ولا مرجح لأحدها، أو اللفظ الذي أبهم معناه ولم نصل فيه إلى نتيجة. هنا ألفاظ القرآن فيها نصوص وفيها ظواهر وفيها مجملات، هذه المجملات عبارة عن الآيات المتشابهة تفسر بالآيات المحكمة، وأكثر القرآن الكريم وأكثر آياته ظواهر وليست نصوصا ولا مجملات. لذلك قال والنص في آيات الأحكام، لو كان في آيات الأحكام نصون ففي غاية الندرة. إذن الدليل الأول القرآن الكريم موارده قليلة في الاستدلال الفقهي. الدليل الثاني والإجماع الكاشف عن قول المعصوم. ما هو الإجماع الكاشف؟ الإجماع المحصل. والمراد بالإجماع المحصل أن يبحث الفقيه عن قول علماء الإسلام وفقهائه منذ صدر الإسلام، الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا في الغيبة الكبرى، فيرى أن جميع علماء الإسلام قد اتفقوا على هذه المسألة، فهذا إجماع محصل، أي حصله الباحث والفقيه، هذا الإجماع الحجة إذا لم يكن مدركيا. أما إذا احتمل المدركية توجد آية أو رواية بمفاد هذا الإجماع فالحجة للآية والرواية للإجماع. إذن الإجماع المحصل لم يحصل لأن تحصيله قليل، وإذا حصل قد يكون مدركي وهو ليس بحجة. وأما الإجماع المنقول، من الكتب المعروفة بالإجماعات المنقولة كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي. كانت الإجماعات المنقولة قد عول عليها قبل الشيخ الأنصاري، بعد أن جاء الشيخ الأنصاري وناقش في حجية الإجماعات المنقولة سقطت عن الحجية. لذلك تجد بعد الشيخ الأنصاري كثرت الاستدلالات بالسيرة العقلائية في كتب الفقهاء، قبل الشيخ الأنصاري كثر الاستدلال بالإجماعات المنقولة، بعد الشيخ الأنصاري خصوصا في كتب السيد الخوئي رحمه الله كثر الاستدلال بالبناء العقلائي والسيرة العقلائية. يقول والإجماع الكاشف عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره قلما يوجد في الفقه إلا في أصول المسائل دون تفريعات المسائل. إذن في موارد قليلة نستدل بالإجماع. هناك كتاب إجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي، وهناك موارد قليلة. السيد البروجردي يقول لعله في كل الفقه نحتاج إلى الإجماع في ثلاثة موارد، استدلال بالإجماع ثلاثة موارد. الدليل الثالث والأحكام العقلية، أحكام كلية معدودة يعني محدودة، كمسألة التحسين والتقبيح العقليين يعني حسن العدل وقبح الظلم، ولا تسري هذه الأحكام العقلية إلى فروع الأحكام، لأن هناك خلاف في قاعدة الملازمة العقلية بين علمائنا الأخباريين وعلمائنا الأصوليين، وتفصيل ذلك في علم الأصول. فانحصر الأمر في الأغلب في السنة الشريفة، والسنة إنما تكشف غالبا عن طريق الأحاديث، فللأحاديث دور هام، المفروض يقول مهم، لأن هام من هامة، هذا من الاشتباهات والأخطاء الشائعة، بيان هام. الشيخ بعض من أهل اللغة المفروض يقول بيان مهم، إعلان هام، من هامة، من هوامل الجسد وغير الهوامل التي تدب على الأرض. هام مفرده هوام، الصحيح مهم. فللأحاديث دور مهم في استنباط الأحكام الإلهية، وقد أكد الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم على أمرها، فأمروا أصحابهم بكتابتها الأحاديث صونا لها عن الضياع كي يصل هذا التراث العظيم إلى الأجيال اللاحقة. فاهتمت الشيعة الإمامية بتأليف كتب الحديث مع شدة الضغوط ومنع السلطات الحاكمة عن كتاب الحديث تحت شعار حسبنا كتاب الله. هذا الشعار رفع لمحو السنة التي فيها النص على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الشعار سياسي. وقد اهتم العامة بعدما رفع المنع من كتابة الحديث بذلك يعني بتدوين الحديث، فسعى المسلمون، وليس فسعي هنا الألف مقصورة وليس يا، فسعى المسلمون كافة في جمع الأحاديث وتدوينه يعني وتدوينها وتبويبها وتنسيقها والبحث عن متنها وسندها وبيان معانيها والاختلافات الواقعة في مختلف طرقه يعني طرقها وحل المشاكل الطارئة عليها، أو يمكن أن نقول تعود على الحديث. فسعى المسلمون كافة في جمع الحديث وتدوينه يعني الحديث وتبويبه وتنسيقه والبحث عن متنه وسنده وبيان معانيه الحديث والاختلافات الواقعة في مختلف طرق الحديث وحل المشاكل الطارئة على الحديث. فألفت كتب حديثية كثيرة ثمينة ووضعت معاجم مفيدة لشرح غرائب كلمات الحديث، مثل كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثيم، والفهرس له للحديث، إلى غير ذلك من النشاطات. وكانت حصيلة هذه الجهود الحثيثة علم الحديث بمعناه العام. علم الحديث بمعناه العام يشمل ثلاثة علوم: علم الرجال، علم الدراية، علم الحديث. وهذا العلم، علم الحديث بمعناه العام، بمرور الزمان وتكثر مسائله وتوفر قضاياه تشعب وانقسم إلى علوم مختلفة متنوعة، منها علم الحديث بمعناه الخاص سيأتي بحثه، ومنها علم دراية الحديث، ومنها علم رجال الحديث. ويعبر عن الأخيرين علم رجال الحديث ودراية الحديث بالدراية والرجال اختصاراً. والارتباط أبحاث هذه الرسالة بالعلوم الثلاثة، لأن هذه الرسالة مقدمة تمهيدية، أصول مقدماتية للرجال والحديث والدراية كما سيأتي توضيحه. ينبغي أن نصرف عنان الكلام إلى تعريف هذه العلوم الثلاثة والإشارة إلى الفرق بينها. وقبل ذلك نشير إلى تعريف الحديث الذي عليه مدار هذه العلوم فنقول: تعريف الحديث، الحديث قول الأول ما يحكي قول المعصوم أو فعل أو تقريرا. الأدق أن يقول القول الحاكي عن قول المعصوم، اللفظ الحاكي عن قول المعصوم، تخصيص الحكاية بالله. تعريف الثاني: وقد يعرف الحديث بأنه قول المعصوم أو فعله أو تقريره. هنا عرف بنفس القول، والقول هو السنة وليس الحديث. الثالث: أو يعرف بأنه قول المعصوم أو حكاية قوله، يعني الأعم من القول والحكاية. قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره ليدخل فيه يعني في التعريف أصل الكلام المسموع عن المعصوم، ويدخل فيه أيضا الحاكي عن أصل هذا الكلام المسموع. والصواب هو الأول، أول سطر، ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، الأول يعني التعريف الأول. فإن الحديث يتصف بالصحيح وغير الصحيح، وهذا شأن الحاكي، هذا يعني الصحيح وغير الصحيح، شأن الحاكي الذي له واقع يحكيه. فإن طابقه يعني فإن طابق الحاكي الواقع فهو الصحيح، وإن خالفه يعني وإن خالف الحاكي الواقع فهو غير الصحيح. نظير الصدق والكذب الذي هو وصف للجمل الحاكي يعني الخارج، الجملة إن طابقت الخارج فهي صادقة، وإن خالفت الخارج فهي كاذبة. ولا يكون نفس قول المعصوم موردا للاتصاف بالصحة وعدمها بداهة. قول المعصوم ورد في التعريف الثاني والتعريف الثالث، لذلك يقول وفي التعريفين يعني الثاني والثالث خلط بين الحديث والسنة. الحديث القول الحاكي، السنة نفس القول ونفس الفعل ونفس التقرير. فالحديث هو الحاكي عن السنة، والسنة هي القول، قول المعصوم أو فعل أو تقريرا. والمراد من الحكاية في التعريف خصوص الدلالة اللفظية، يعني خصوص الحكاية بالدلالة اللفظية للحكاية بالفعل أو الإشارة، فليس مجرد الكشف يعني عن قول المعصوم ولو بالفعل أو بالإشارة داخلا فيها في الحكاية. فالإجماع الكاشف عن السنة خارج عن الحد، يعني خارج عن حد الحديث، يعني خارج عن تعريف الحديث. تعريف علم الحديث، علم الدراية، علم الرجال يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.